أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يعفو عن المذنبين ويتوب على العاصين ويرفع درجات المنيبين. نحمده تعالى على قديم إحسانه وعظيم نعمه وامتنانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تنزه عن الشركاء والأضداد، وتعالى عن ظلم أحد من العباد. ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، سيد الأنبياء وأفضل الأصفياء والشفيع يوم الجزاء. اللهم صل على محمد وآله بأفضل صلواتك، وخصه وإياهم بأعظم بركاتك. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله والابتعاد عن أكل الحرام أو ظلم أحد من الأنام. جاء في حديث صحيح عن الإمام أبي جعفر محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله يحذر من عواقب التشدد في أمر التزويج، فإذا ما تقدم خاطب لفتاة فينبغي للعائلتين وللمجتمع أن يسهل طريق الزواج إذا كانت تتوفر فيهما لبعضهما المؤهلات والمقومات الكافية شرعا. والحديث هنا عن أمرين: الأمر الأول مسألة التشدد في المواصفات. في النصوص الواردة ينبغي للإنسان أن يحسن الاختيار، ولكن ينبغي أن نفرق بين الأشياء الأساسية الواجبة اللازمة وبين الأشياء التفضيلية، مسألة الأفضل والأحسن. في الأساس فإن المشهور عند فقهاء الشيعة أن المسلم كفو المسلمة، الكفاءة المشترطة في الزواج عند الشيعة أن يكون هناك تكافؤ في الدين فقط. هذا هو الرأي وهذا هو الحكم المعتبر عند فقهاء الشيعة السابقين والمعاصرين، أن المسلم كفو المسلمة والمؤمن كفو المؤمنة ولا شيء غير ذلك. والحديث الشريف يقول: إذا جاءكم من ترضون خلقه، يعني تعامله، كيف يتعامل مع زوجته، ودينه. ماذا يعني من ترضون دينه؟ يعني أن يكون دينه الإسلام، كما أشار صاحب الجواهر بقوله أن من الواضح أن الدين المرضي في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله المقصود به هو الإسلام، حينما قال صلى الله عليه وآله: إذا جاءكم من ترضون دينه يعني من يكون دينه الإسلام، هذا واضح. نعم هناك مرجحات تدخل ضمن الاستحباب والكراهة، وأنه ينبغي اختيار الزوج الأكمل والأفضل، لكن توفر شرط الإسلام كاف في صحة الزواج ولزومه عند الشيعة، عند المشهور من فقهاء الشيعة. بالنسبة لإخواننا أهل السنة، الكفاءة عندهم لها بحث مفصل، هناك الكثير من المسائل يتحدثون عنها فيما يرتبط بشرط الكفاءة. تحدثوا عن خصال غير موضوع الدين، منها موضوع النسب، وهو معتبر عند الحنفية والشافعية والحنابلة، أن يكون الزوج كفوا لزوجته من حيث النسب، لا يكون نسبه أقل رتبة من نسبها. واستدلوا على ذلك بقول الخليفة عمر بن الخطاب: لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. خليفة قال: أنا ما راح أسمح أن امرأة تتزوج غير كفء لها. وفي رواية قلت: وما الأكفاء؟ قال: في الأحساب. ولذلك عندهم، يعني عند الحنفية والشافعية والحنابلة، الاعتبار في النسب بالآباء. فالعجمي يعني غير العربي، كل من هو غير عربي يعتبر عجمي، فالعجمي أبا وإن كانت أمه عربية ليس كفءا للعربية وإن كانت أمها عجمية. وذهب مالك إلى عدم اعتبار النسب، مذهب المالكي قالوا لا يعتبر النسب في الكفاءة، وقال أهل الإسلام كلهم بعضهم لبعض أكفاء، يعني مثل رأي الشيعة. مذهب المالكي رأيه مثل رأي الشيعة، لكن المذهب الحنبلي والحنفي والشافعي لا يعتبرون الكفاءة في النسب. قال الحنفية: العرب بعضهم أكفاء لبعض، ولا تكون العرب كفءا لقريش، لفضيلة قريش على سائر العرب. فإذا واحد عربي لكن غير قرشي خطب بنت من قريش، بناء على هذا الرأي عند إخواننا أهل السنة هذه المذاهب، هذا ليس كفءا لها. والموالي بعضهم أكفاء لبعض، ولا تكون الموالي أكفاء للعرب، لفضل العرب على العجم. وكذلك قال الشافعية، والأصح عند الحنفية أن العجمي لا يكون كفوا للعربية ولو كان عالما أو سلطانا. غير عربي حتى لو أعلم العلماء يخطب عربية، في المذهب الحنفي لا، هذا مو كفو له. حتى لو سلطان حاكم أيضا ليس كفءا لها. وأضافوا إلى ذلك أيضا الحديث عن الحرفة والمهنة، لازم اللي يخطب مرة يكون أيضا مهنة مو أقل من مهنة أبيها. ذهب جمهور فقهاء أهل السنة إلى أنه لا يكون الرجل صاحب الصناعة أو الحرفة الدنيئة أو الخسيسة كفوا لبنت صاحب الصنعة أو الحرفة الرفيعة أو الشريفة، لأن الناس يتفاخرون بشرف الحرف ويتعايرون بدناءتها، ولما ذكره الحنابلة من أنه نقص في عرف الناس يشبه نقص النسب. وقال الحنفية: تثبت الكفاءة بين الحرفتين في جنس واحد، كالبزاز مع البزاز، والحائك مع الحائك، والصائغ مع الصائغ، وكذلك الحرف المتقابلة إلى آخر ما ذكروه في هذا المجال. فإذا يشترطون تكافؤ في النسب، ويشترطون أيضا التكافؤ في المهنة. ثم يختلفون هل أن الكفاءة شرط صحة أو شرط لزوم، يعني العقد ما يصح إلا إذا كان في تكافؤ فيها الأمور، أو يصح لكن إذا أحد اعترض من أهلها ينتقض فلا يلزم. اختلفوا هل أن الكفاءة شرط في صحة العقد أو شرط في لزوم العقد. وبناء على هذه الآراء رأينا أنه عندنا في المملكة بعض المحاكم حكمت بالطلاق لعدم تكافؤ النسب، وأصبحت قضايا معروفة ومتداولة في الصحافة وأمام الرأي العام العالمي. امرأة تزوجت وأنجبت لزوجها طفلين، ولكن أحد إخوتها اعترض فيما بعد، قال هذا الرجل ليس كفوا لأختنا ولقبيلتنا وعشيرتنا، ورفع الأمر إلى المحكمة وأثبت ذلك ضمن المعايير العرفية القبلية، فأصدر القاضي أمرا بالطلاق، فرق بين الزوجة. رفضت الزوجة فسجنت وبقيت عندنا في السجن هنا في الدمام حوالي 4 أو 5 سنوات، طفلان، طفل مع أبيه وطفل مع أمه. أخيرا تدخل الملك وأمر بتحويل القضية إلى المحكمة العليا. المحكمة العليا نقضت القرار، واجتمع شمل الزوجين في الأسبوع الماضي بعد 5 سنوات، ولكن لا تزال قضايا أخرى معلقة. عندنا في منطقتنا هنا أكثر من قضية مرفوعة أمام المحاكم ضمن هذا الموضوع، تطلق من قبل المحكمة لأن النسب مختلف، لأن المذهب مختلف، سني يتزوج شيعية مثلا، وهذا موجود عندنا بعض القضايا. بعدين يعترض أحد من قبيلتها، المحكمة تفرق بينهما، تحكم بالطلاق. وأنا أعرف قضية قائمة حاضرة، اضطر الزوجان أن يخرجا من المملكة وأن يسكنا في بلد آخر، لأن المحكمة حكمت بالتفريق بينهما، مع أنهما قد تزوجا ولهما أبناء وأطفال. هذا رأي فقهي ينبغي أن يعالج، وإن شاء الله في البلد الآن في كلام من خلال الصحف ومن خلال مجلس الشورى ومن خلال المحكمة العليا لمعالجة هذه القضية، لأن هذه القضية تسبب مشاكل كثيرة اجتماعية، كما أنها تشويه لسمعة الإسلام وتشويه لسمعة الدولة والمجتمع الإسلامي أمام الرأي العالمي. الآن العالم تغير، ما عاد التكافؤ كما كان في السابق بالأنساب وبالمهن وبالحرف. على الأقل أن تعتبر القضية أن مقاييسها مقاييس عرفية تختلف من زمان إلى آخر ومن وقت إلى آخر. وإذا كان يصح التعيير في الماضي أو الشعور بالدناءة أو بالحقارة أو بالعيب في الماضي بسبب هذا التفاوت، فلم يعد الأمر قائما في هذا الزمن وفي هذا العصر. بالنسبة لنا نحن الشيعة، الحمد لله المشهور عند فقهائنا أن هذا غير معتبر، لا في صحة العقد فضلا ولا في لزوم العقد، فالمسلم كفو المسلمة وإن اختلف مذهبهما أو قبيلتهما أو قوميتهما. وروايات عندنا كثيرة على هذا الصعيد، وكلام فقهائنا واضح. هناك تشدد عند بعض الناس في المواصفات، إذا تقدم خاطب قد يتشدد الأهل في مواصفات هذا الخاطب، أو بالنسبة للبنت يحصل هناك تشدد في مواصفات البنت. وأوجه كلامي هنا خاصة للعوائل، لأن الرجل الشاب حينما يريد أن يخطب إنما يعتمد على أمه وأخواته وقريباته، هن اللاتي يخترن له في الغالب. أنا لاحظت من خلال ما أتابع من قضايا وما يصلني من مشاكل أن العوائل يعني أخوات الشاب وأم الشاب حينما يريدون أن يخطبوا لابنهم يتشددون، كأن ولدهم أعظم ولد في هذا الخلق، لازم يختاروا له أيضا أجمل بنت وأفضل بنت. ولذلك يستغرب الإنسان، وكنت أخاطب بعض العوائل، ليش متأخر الزواج؟ والله بعدهم يدور سنة سنتين. يعني مع وفرة النساء والبنات في المجتمع سنة يدوروا لمرأة، يعني شنو سنة يدوروا لمرأة؟ هذا إلا أن يوصي على صناعة خاصة، يعني مواصفات محددة الله يصنعها إلى حتى، وهذا مو الولد نفسه، في الغالب الأهل البنات نفسهم، البنات والنساء، وهن يلاحظن مشاكل تعويق الزواج والعنوسة وتأخر سن الزواج. لا ينبغي أن تقسو المرأة على مثيلتها على المرأة. وأنا سامع قضايا وشايف متابع يعني بعض الأمور، في بعض الأحيان اختيار البنت أو الفتاة للشاب يحتاج إجماع، خواته يوافقوا، أمه، يمكن هم خالاته، ما أدري عدد كبير، ويكفي أن واحدة تضع شفان أدونها، ما أدري وش فيها مثلا أسنانها، ما أدري كذا، ما أدري، يعني أشياء بسيطة وأشياء ضئيلة جدا، غالبا تكون الملاحظات على الشكل أو تكون على بعض الأشياء. وتعال عاد كيف يتمرمر الولد وتتمرمر العائلة، هذا خطأ، لا ينبغي أن يحصل مثل هذا الأمر. الزواج صفات الأساسية، الأشياء الأساسية إذا توفرت لا ينبغي التشدد. وسبحان الله، يعني الأم هي تتمنى لابنتها الرزق السريع، لكن بالنسبة إلى بنات الآخرين لا، تتشدد. طيب إذا مشى هذا الأسلوب مثل ما يمشي على بنات الآخرين، يمشي على بناتكم. إحنا ما لازم نمشي معايير متشددة، هذه المعايير المتشددة والتي هي حول جزئيات يستغرب الواحد منها في بعض الأحيان. في كثير من الأحيان يجري الكلام عن أقرباء الخاطب أو أقرباء المخطوبة، بنت جيدة وكل المواصفات، لكن بعض إخوانها عندهم مشاكل، وما ذنبها هي؟ إذا واحدة بنت صالحة وزين، أحد إخوانها كان عنده انحراف، شنو ذنبها هي؟ يحتجون ببعض الأحاديث، اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. هذا الحديث يشير إلى السجايا الأخلاقية الأساسية، يعني أن لا تكون هذه المرأة من عائلة سجايا وأخلاق أهلها طبائعهم الأساسية سيئة. أما انحرافات سلوكية هذه تحصل عند كل الناس. إذا أنا أبغى أتزوج واحدة لازم يكون أبوها عادل وإخوانها عدول وأعمامها عدول، شنو أنا مختار مراجع تقليد ولا إما صلاة جماعة؟ إذا كانت البنت تتوفر فيها المواصفات، وحتى موضوع العرق دساس، ليش العرق دساس بالنسبة إلى السجايا الأخلاقية؟ الاحتمال أن تتأثر المرأة ببعض سجايا وطبائع أهلها فتنعكس على أبنائها. إذا أثبتت البنت من حيث سيرتها وسلوكها أنها متجاوزة لهذه الحالة، متجاوزة لسجايا وأخلاقيات أهلها، فلا ينبغي أيضا التوقف عند هذا الأمر. هذا التشدد ينبغي تجاوزه. أنا مرت علي قضايا كثيرة ورأيت قضايا كثيرة، سواء كان بالنسبة إلى تأخير الأولاد أو تأخير البنات، هذه مسألة ينبغي أن تكون محل بحث ومحل نقاش. الحديث يقول إلا تفعلوا، إذا ما تيسر أمر الزواج تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يتأخر
سن الزواج، تصير حالات من العنوسة عند الأولاد أو البنات، تصير علاقات غير مشروعة، وفي بعض الأحيان إذا حصل انشداد عاطفي بين ولد وبنت، بين رجل وامرأة أحبها أحبته، إذا الأهل وقفوا عقبة في الطريق هذا قد يسبب مشاكل للولد أو للبنت. تحصل في بعض الأحيان محاولات انتحار، هذا كتبوا عنه في الجرائد أيضا وفي التقارير. بنت تريد من خطبها ولكن الأهل لا يوافقون، البنت ما عندها أمر بعد، لأنه في كلام حول أن قرار البنت هل هو بيدها بيد ولي أمرها مشترك، ثلاثة آراء عند فقهاء المسلمين. بعض الفقهاء يرون أن الأمر بيد البنت إذا كانت بالغ رشيد فأمرها بيدها، الأب أصلا ما إله يعني رأي في الموضوع، وهذا هو المشهور عند فقهاء الشيعة السابقين. أغلب فقهاءنا في الماضي كان هذا رأيهم، أنه البنت إذا كانت بالغ وكانت رشيد فهي صاحبة القرار والاختيار. الرأي الثاني، طبعا هذا الرأي عند أغلب فقهاء الشيعة وعند المذهب الحنفي، الأحناف هذا رأي، المذهب الحنفي الأب ما إلى رأي، خلاص إذا البنت وافقت القرار بيدها، هذا رأي الفقهاء الشيعة السابقين والمذهب الحنفي. في رأي آخر أن قرار الزواج بيد الولي وليس بيد البنت، فهو الذي يقرر حتى لو هي ما رضت، حتى لو هي ما وافقت، الأب هو الذي يقرر بيد ولي البنت، يستحب له استئذانها. هذا بعض فقهاء الشيعة يرونه، والشافعية والمالكية أيضا من السنة يرون هذا الرأي، أن القرار بيد ولي البنت. قلنا أن الرأي الثاني بيد الفتاة، لكن يستحب لها أن تأخذ رأي أبيها ولي أمرها، والرأي الثالث الاشتراك، يعني هي توافق ولي أمرها يوافق. في بعض الأحيان يتشدد ولي الأمر، يتشدد وحول بعض المواصفات الجانبية يتوقف عن الأمر، يتشدد في الأمر، وفي أحيان يصير انتقام لأن العلاقة بينه وبين أمها المطلقة غير سليمة فينتقم من البنت. مشاكل كثيرة تحصل في هذا السياق. طيب بعض البنات يلجأن للانتحار، وبالفعل ترى أنه لا فائدة من بقائها في هذه الحياة بهذه الطريقة، يتعوق زواجها، تبقى سنوات متعطلة مع وجود الخاطبين لها، هذا حرام، هذا جريمة، هذا إثم كبير لا ينبغي أن يتورط فيه الإنسان. إذا كان الحد الأدنى من المواصفات موجود توكل على الله. وفي بعض الأحيان يدفع الطرفان إلى علاقات غير مشروعة، يحبوا بعض لكن ما متيسر الأمر فيسوى علاقات غير مشروعة، والإثم يتحمله الوالدة، يتحمله الأهل. في بعض الأحيان تفشل حياتهم الزوجية إذا منعوه من هذه البنت أو منعوها من هذا الرجل ثم تزوجت بآخر أو تزوج هو بأخرى، يبقى الانشداد النفسي يخرب التجربة الجديدة. ليش؟ لأن نفسها تميل لواحد ثاني أو هو نفسه تميل لواحدة ثانية. فلماذا نورط أبناءنا وبناتنا في هذا الأمر؟ ينبغي تيسير أمور الزواج والتزويج، وخاصة في هذا الزمن أصبحت أطراف كثيرة تدخل في أمر الزواج، أطراف غير معنية. قبل مدة كانت عندنا قضية هنا في القطيف، البنت هي موافقة، أبوها موافق، أخوانها أيضا موافقين، خالها حفظه الله مو موافق، نعترض سنة ونص تقريبا، وساطة تروحة تجية، خالها مو موافق، الأبو يقول أنا ما أجرع ما دام خالها مو موافق تصير مشكلة ما أعرف كيف. هذا بأي حق؟ لا شرعا عند حق، لا قانونا عند حق، لا أخلاقا عند حق، يعطل ويعوق زواج البنت لأنه هو في نفسه شيء معين أو عند رغبة معينة أو مواصفات معينة. الرسول صلى الله عليه وآله يحذر، إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. الآن عندنا مجموعة من القضايا نتابعها، ولد يخطب بنت أبوه موافق، أنا ما أقبل من هالعائلة يا أخي، بيروح يتزوج خليه يروح يتزوج، لكن أنا ما أقبل. أولا من ناحية الشرعية أنت ما لك حق، لأنه الولد البالغ الرشيد قراره بيده مو بيد ولي أمره، المسألة مسألة أخلاقية. وشرعا من حق الولد أن يتزوج ولو لم يرضى والده، وهذا لا يعتبر عقوق، لأنه هذا أشياء شخصية، قضايا شخصية. الإمام الصادق عليه السلام حينما سأله أحد أصحابه إني أحب أن أتزوج امرأة ولكن أبوي يريدان تزويجي بغيرها، الإمام عليه السلام قال تزوج من هويت ودع من هوى والده، ما عليك منه، لا يعتبر عقوق. طبعا الأفضل إذا يستطيع الإنسان أن ينسجم مع رغبة والديه أفضل، لكن في بعض الأحيان تصير رغبة معينة، عاطفة معينة، مصلحة يراها الولد في نفسه فيصر على خياره، من ناحية الشرعية ليس هناك مانع. لماذا بعض الآباء هكذا يعرقلون يعوقون؟ أفضل يعني يصير علاقة من حرام، أفضل يفشل مستقبل الولد ويفشل مستقبله الزواجي والعائلي. ينبغي التيسير، وخاصة في هذا العصر مع ما نعانيه من مشاكل وما تحيط بمجتمعنا من تحديات. التحذير واضح، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ولعل بعض ما نراه من الفتن والمشاكل من تأخير الزواج وبقاء عدد من النساء متأخرات عن الزواج والصعوبات التي تكتنف أمر الزواج، هذا من مظاهر التشدد الذي يحصل عند بعض الناس وعند بعض العوائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للأخذ بتعاليم دينه، نسأل الله أن ييسر أمور الزواج في مجتمعنا. اللهم زوج كل أعزب، اللهم أسعد حياة كل متزوج، اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العلي العظيم. ينبغي للإنسان في كل حركة من حركاته وكل أمر من أموره قبل أن يدخل فيه أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك من أجل أمرين: الأمر الأول أن يلتمس توفيق الله سبحانه وتعالى له فيما هو مقبل عليه، والأمر الثاني حينما يتوجه إلى الله يستحضر القيم الإلهية والتعاليم الإلهية فيما هو مقبل عليه. حينما يتوجه إلى الله يريد أن يسافر مثلا، يتوجه إلى الله أن يوفقه في سفره. ماذا يعني ذلك؟ أولا طلب التوفيق من الله والتيسير، وثانيا أن يستحضر القيم الإلهية والتعاليم الإلهية في سفره ما دام قد توجه إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا في كل أمر من الأمور وفي كل شأن من الشؤون. الآية الكريمة تعليم وتوجيه للإنسان: قل ربي أدخلني مدخل صدق. في أي موضوع أدخل فيه؟ في أي قضية؟ في أي حركة؟ أن أدخل مدخل صدق، يعني بطريقة كاملة، بطريقة مناسبة، بطريقة صحيحة. الصدق هنا بمعنى الكمال. وأخرجني مخرج صدق، إذا أردت أن أنتهي من هذه القضية، أخرج من هذا الموضوع، أن أخرج أيضا مخرج صدق. نريد أن نتحدث حول الموضوع الثاني، مخرج صدق، أن الإنسان وخاصة على صعيد العلاقات الاجتماعية، أي علاقة يدخل فيها، لو قرر في وقت من الأوقات أن ينهي العلاقة، ينبغي أن ينهي العلاقة بشكل سليم. في كثير من الأحيان بعض الناس حينما يدخلون في علاقة مع آخرين، خروجهم من هالعلاقة هم مشكلة، ما يطلع إلا بشب قبضولتنا مثلا إلا بمشكلة. وتتمظهر هذه في ثلاثة أمور: المظهر الأول في العلاقات التعاملية، مستأجر من مكان، مستأجر مكان، شقة، بيت مثلا، اتفق واستأجر، طيب أراد أن ينتقل، أراد أن يخرج، صاحب الشقة مثلا أراد أن يخرجه، ينبغي أن يكون الخروج سليما مخرج صدق، ما يحتاج تصير مشكلة حتى هو ينتقل من هذا المكان إلى مكان آخر. وهذا يحتاج أن الطرفين يهتمان بهذا الأمر. وهنا يتمظهر الدين كما ورد: الدين المعاملة، الدين في تعاملك مع الناس. يشتري شيئا، يريد أن ينهي هذه القضية، يتم عملية في الشراء، في كثير من الأحيان تحصل مشاكل حتى مع الخدم، حتى مع العمال. أي معاملة تجارية، أي معاملة تدخل فيها، عليك أن تحافظ على حسن الدخول وحسن الخروج. البعض من الناس سبحان الله يعني يقعون في مشاكل من هذا القبيل في أسفارهم، في معاملاتهم. واحد كان مسافر سألنا بشر شلون سيارة مثلا رحت فيها، يجيب لك مقتل كامل على السواق وعلى السيارة وعلى الوقت. طيب مشكلة كانت في سيارة. سكن شلون؟ هم عنده مصرع حول السكن وكذا ومشكلة كذا مشابق يا صاحب السكن. المقاول شلون؟ هم مشكلة يعني السفرة كلها هالصوب شابقة وهالصوب شابقة وهالصوب شابقة، شلون واحد يرتاح؟ في بعض الأحيان الإنسان يحمل الآخرين المسؤولية، مشكلة مو مني أنا، المقاول سيء، السائق سيء، صاحب السكن اللي سكننا عنده سيء، صاحب المطعم سيء، العالم كله سيء، بس هو حضرة عدل. هذا ليس صحيح، الإنسان ينبغي يتهم نفسه. وحتى لو كان الطرف الآخر سيء، أنت بطريقة ما حاول أن تستوعب تلك الحالة بشكل أو بآخر. هذا المظهر الأول في التعامل المادي، تعامل الإنسان مع الآخرين. عليه أن ينهي أي معاملة، يكمل أي معاملة من دون مشكلة، مخرج صدق، بسلامة، بخير. المظهر الثاني العلاقات الزوجية، الحياة الزوجية. إنسان يتزوج ممكن يحصل تصير مشكلة، لا يريدان أن يستمر في العلاقات الزوجية، أحدهما لا يريد الاستمرار في العلاقات الزوجية، يراد فصل هذه العلاقة الزوجية، بس لماذا تحصل مشكلة؟ القرآن الكريم صريح في أكثر من آية من الآيات الكريمة، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. طيب ما تريد هذه الزوجة؟ خلي العلاقة تنفصل بس بإحسان، مو بمشكلة، مو محاكم، مو دعاوى، مو مشاكل بين العائلتين والأولاد يصيروا هم الضحية. وفي آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، يعني بداية العلاقة كما هي جيدة، نهاية العلاقة ينبغي أن تكون جيدة. في بعض الأحيان يحاول أي من الطرفين أو كلا الطرفين أن ينتقم من الآخر، وهذا خطأ كبير وخطأ فادح. القرآن الكريم يقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، إثم عند الله. حياته أيضا هو تتأثر، حياة عياله أيضا تتأثر. في آية أخرى في نفس السياق الله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. طيب وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، كل من سعته، ما انسجمت تتيسر المرأة وتتيسر الزوج، مشكلة ليش تصير؟ قضية ليش تصير؟ هذا خطأ كبير. هذا المظهر الثاني. المظهر الثالث علاقات الصداقة والتعاون الاجتماعي. يحصل أن الإنسان يتصادق مع أحد، اشترك معهم في عمل، عضو في جمعية، عضو في نادي، عضو في مؤسسة، عضو في لجنة، عضو في حركة. طيب في وقت من الأوقات طابت نفسه لسبب أو لآخر، حصل لمكان أفضل، ما انسجم مع الناس اللي يعملوا في المجموعة، لأي سبب من الأسباب أراد أن يخرج، أيضا أخرجني مخرج صدق، شبقى ليش؟ مشكلة ليش؟ نشر معايب على الآخرين اللي اشتغلت معاهم ليش؟ طيب انت اشتغلت في جمعية، في نادي، في لجنة، في مؤسسة، مع جماعة، مدة بشر، انت تخطئ، هم يخطئون، تكون عندك نقطة ضعف، هم يكون عندهم نقطة ضعف. لماذا بعد نهاية المشكلة، بعد نهاية العلاقة تحصل مشاكل؟ هنا يتبين معيار التدين، معيار الإيمان، معيار التقوى، أن الإنسان هل يفارق من له علاقة معه بطريقة سليمة أم لا؟ كما يقول الشاعر وفارق ولكن بالتي هي أحسن. طيب ما تريد تشتغل يا هالجماعة فقط، مشكلة ليش تصير؟ كل واحد يحطم الثاني وكل واحد يكسر في الثاني. في حديث عن الإمام الصادق، في رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول إن أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يواخي الرجل الرجل على الدين، متعاونين في عمل ديني في خدمة المجتمع، فيحصي عليه زلاته ليعنفه بها يوما ما. هو يا جماعة قاعد يشتغل، بس أي واحد عنده خطأ، عنده نقطة ضعف، يقوم يسجلها يحتفظ بها، حتى في يوم من الأيام إذا طلع منهم عنده ملفات ينشرها. الإمام يقول هذا أقرب ما يكون إلى الكفر. وفي رواية أخرى عنه عليه السلام: أبعد ما يكون العبد من الله أن يكون الرجل يواخي الرجل وهو يحفظ زلاته فيعيره بها يوما ما. يوما ما يعير بزلاته، هذا يكون بعيد عن الله. لذلك على الإنسان المسلم، على الإنسان المؤمن، أن يراعي هذا الأمر في علاقته مع الآخرين. في رواية أيضا أخرى جميلة عن الإمام الصادق عليه السلام: لا تتبع أخاك بعد القطيعة وقيعة فيه. هم تتركه وهم تطيح فيه وقيعة فيه، هذا خلاف الآداب، خلاف التدين، خلاف الأخلاق. هذه كلها مظاهر وتمظهرات لمعنى الآية الكريمة: رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، فارق ولكن بالتي هي أحسن. وهذا يحتاج من الإنسان أن يكون ورعا في دينه. الورع مسألة مهمة في هذا الجانب، يحتاج أن يكون مسيطرا على انفعالاته، على عواطفه، لا ينتقم من الآخرين حينما تحصل أقل مشكلة بينه وبين الآخرين، أقل خلاف في وجهات النظر. هذه هي آداب الإسلام التي تريد منا أن نكون مسلمين حقيقة وصدقا، يعني مسلمين لأوامر الله، ملتزمين بتعاليم الله سبحانه وتعالى. ثم تشير الآية: واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، اجعل لي قوة تنصرني. لأن المسألة ليست مسألة بسيطة، أن يراعي الإنسان في علاقاته القيم والمبادئ يحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى إن هو أراد ذلك وقرر ذلك. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بأوامر دينه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا عن معاصيه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.